الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله جل وعلا نأخذ في هذا اليوم شيئًا من طرائق الاستدلال وأنواع الأدلة التي يصح للإنسان أن يستدل بها، وذلك أنه في عصرنا الحاضر وجد من وسائل التواصل والإعلام والاتصالات ما جعل الناس يكثرون التخاطب فيما بينهم، خصوصا أن أكثر الناس اليوم يحسنون القراءة والكتابة، ولذلك حسن أن يتعلم الناس الفرق بين ما يصح الاستدلال به وما لا يصح الاستدلال به، خصوصا أن بعض الكتاب في الصحف أصبح يدخل في مواضيع من هذا الباب بدون أن يكون عنده تأصيل شرعي يعرف حكم الله في المسائل التي يتكلم فيها. والأحكام الشرعية تعود إلى أدلة معلومة خاصة، فلا يصح للإنسان أن يجعل أي شيء دليلا يتمسك به ويتوخذ منه الأحكام الشرعية إلا بناء على أصل شرعي ودليل ثابت، ولا يصح لنا أن نستدل بشيء إلا بعد أن يقوم الدليل على صحة الاستدلال به. والأدلة الشرعية يقسمها أهل العلم إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فأول الأدلة المتفق عليها كتاب الله القرآن العظيم، فإن القرآن حجة شرعية قد أنزله الله على العباد ليعملوا به ويتمسكوا به ويسيروا على نهجه، ومن سار عليه كان على هدى وطريق استقامة وحق. وقد جاءت النصوص متواترة ببيان حجية هذا الكتاب، قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقد دل على صحة هذا الكتاب العديد من الأدلة، فهذا الكتاب قد اشتمل على أنواع من الأدلة العقلية الدالة على صحة التمسك به، فإن فيه من الاستدلالات ما تذعن له النفوس والعقول، وكذلك هذا الكتاب قد اشتمل على أعلى درجات البلاغة، وتحدى الله جل وعلا العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، فعجزوا عن ذلك ولم يتمكنوا منه. وهذا الكتاب فيه من تنظيم أحوال الناس وجلب السعادة إليهم ما يدل على صحة حجيته. وهكذا الدليل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الله جل وعلا بالعمل بالسنة، قال تعالى: واذكروا نعمة الله التي أنعم عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الحكمة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني السنة. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر كتاب الله وتبين المراد منه، وقد ضمن الله جل وعلا حفظ هذه الشريعة. ومن حفظ الشريعة أن يحفظ القرآن، فلا يمكن أن يحرف تحريفا لا يظهر للخلق والأمة. وهكذا قد ضمن الله جل وعلا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمكن وجود كذب أو تحريف أو خطأ فيها بحيث يخفى على جميع الأمة، لا بد أن يظهر الله جل وعلا ذلك للأمة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هيأ الله لها صحابة نبيه رضي الله عنهم فحفظوها لنا ونقلوها، ثم جاء الأئمة بعدهم فحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتناقلتها الأمة جيلا عن جيل، فلم يكن هناك مجال للطعن في هذا الأصل العظيم وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث من الأدلة الشرعية دليل إجماع الأمة، فإنه متى أجمع علماء الأمة المجتهدون في عصر من العصور على حكم شرعي دل ذلك على أن هذا الحكم هو حكم الله وهو الصواب في هذه المسألة، وأن ما عداه من الأقوال خطأ. قد دل على هذا الأصل عدد من النصوص الشرعية كقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أمر الله عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة، فدل هذا على أنه في حال الاتفاق وعدم التنازع يكتفى بذلك الاتفاق. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، معناه أنه لا بد أن يكون قول الحق ظاهرا في الأمة يعلم به، فمتى اتفقت الأمة على قول وظهر فيها ولم يظهر فيها مخالف دل ذلك على أن هذا القول هو الحق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والمعول عليه في هذا الباب كما تقدم هم علماء الشريعة المجتهدون، لأنهم هم الذين عندهم القدرة لاستخراج الأحكام، وهم الذين يعول على اجتهاداتهم. والدليل الرابع من الأدلة دليل القياس، والمراد بالقياس أن يكون هناك مسألة قد ورد النص عليها، قد ورد النص بإثبات حكمها، فتأتينا مسألة أخرى تشابهها وتماثلها في علة الحكم، فنجعل لها حكم المسألة الأولى. ويقال عن ذلك مساواته محل لآخر في علة الحكم مما يقتضي إثبات نفس الحكم. ومن أمثلة ذلك أن الشريعة قد جاءتنا بالمنع من الخمر، فنقول بأن العلة في هذا هي الإسكار، فكل ما كان مسكرا من أنواع المخدرات فإنه يأخذ حكم الخمر في التحريم وفي إثبات حد الشرب وفي تحريم التجارة ونحو ذلك من الأحكام الشرعية. وقد دل على إثبات حجية القياس العديد من الأدلة، منها قول الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالميزان يعني المماثلة بين المسائل المتشابهة، فأثبت أنه أنزل الكتاب وجعل الميزان وهو إثبات الحكم في المسائل المتشابهة بحكم متماثل، جعله أيضا مما نزل من عند الله جل وعلا. ويدلك على ذلك أنه قد ورد الاحتجاج بالقياس في القرآن العظيم في مواطن عديدة، فأثبت الله جل وعلا البعث والمعاد بأدلة قياسية، فقاس النشأة الآخرة على النشأة الأولى، وقاس إحياء الإنسان على إحياء الأرض الموات. وهناك قياس كثيرة في كتاب الله. وهكذا أيضا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس في عدد من النصوص الشرعية، وقد ورد في الحديث أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن تمضمضت؟ لأن المضمضة مقدمة لمفطر وهو الشرب، والمضمضة لا تفطر، فهكذا القبلة مقدمة لمفطر وهو الجماع، فلا تكون مفطرة كالمضمضة. ويدلك على حجية القياس إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على الاستدلال بالقياس والاحتجاج به في مسائل كثيرة. والقياس له شروط، له ضوابط، وله طرائق، وله أنواع، ولذلك لا يحسنه إلا قلائل من الناس، وليس كثير من طلبة العلم يحسن باب القياس ويصعب عليه. ولذلك ينبغي بطالب العلم قبل أن يدخل في تطبيق مسائل القياس أن يعرف ضوابط هذا الباب وقواعده. ومن أنواع الأدلة الاستصحاب، والمراد بالاستصحاب أن يكون هناك حكم ثابت فنبقيه معنا في الزمان الثاني. والاستصحاب على أنواع متعددة. النوع الأول استصحاب الإباحة الأصلية، فمن المعلوم أن الله جل وعلا خلق الأشياء وجعلها على الإباحة. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. امتن الله على العباد بخلقه ما في الأرض، فدل هذا على أنها مباحة، إذ لا يمتن عليهم إلا بما هو مباح. فنقول: الأصل في الأفعال الإنسانية هي الإباحة، هو الإباحة، حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. ولا ننقل الحكم من الإباحة إلى غيره إلا بدليل شرعي. هذا هو استصحاب الإباحة الأصلية. والإباحة الأصلية لا يستدل بها إلا العلماء، لماذا؟ لأن غير العلماء لا يعرف هل ورد في الشرع ما يغير ذلك الحكم. قد يكون في المسألة آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يطلع عليها. والنوع الثاني من أنواع الاستصحاب استصحاب البراءة الأصلية. فالأصل أننا لا نثبت فعلا من الأفعال واجبا على العباد إلا بدليل، فلا نقول يجب كذا إلا بدليل. ومن قال بأن أحد الأفعال واجب فحينئذ لا نقبل منه ذلك إلا إذا أتى بدليل يدل على وجوب ذلك الفعل. وذلك لأن الله جل وعلا قد بين أنه أوضح الواجبات في كتابه، فما عدا ما كان واضحا فيها لا نقبل من أحد يقول بوجوبه إلا بدليل شرعي. والنوع الثالث من أنواع الاستصحاب استصحاب النص وعمومه، فلا نقول بأن النص منسوخ أو مخصص إلا بدليل. والنوع الرابع استصحاب الوصف، فمن كان متصفا بوصف في الزمان الأول فإنه لا ينتقل عن ذلك الوصف إلا بدليل، وهذا يستدل به العلماء والعامة بخلاف النوعين بخلاف الأنواع السابقة. استصحاب الوصف يستدل به الجميع. ومن أمثلة استصحاب الوصف لو كنت متوضئا في الصباح فجاء الظهر ولم تعرف بوجود ناقض من النواقض وجد عندك، فالأصل أن حكم الطهارة باقي لأن ما كان ثابتا في الزمان الأول لا ننتقل عنه في الزمان الثاني إلا بدليل يدل على الانتقال عن الحكم الأول. ومن أمثلة ذلك إذا جاء الشاهد وشهد أن فلانا اشترى من فلان البيت الفلاني، فالأصل أن المشتري يملك هذا البيت، ولو جاء بعد سنة فحصل نزاع فإن هذا الشاهد يأتي ويشهد بأن هذا البيت ملك فلان بناء على الوصف الأول وهو الشراء الذي كان قبل سنة، ولا يصح له أن يمتنع من الشهادة بدعوى أنه يمكن أن يكون البيت قد انتقل ملكه إلى غيره، لأنه قد تيقن الوصف الأول وهو الملك في الزمان الأول، وحينئذ يستصحب هذا الوصف في الزمان الثاني. وهناك أيضا استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهو من مواطن الاختلاف بين الأصوليين هل يحتج به أو لا يحتج به. فهذه الأدلة الخمسة محل اتفاق في الجملة: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب والقياس. وإن كان بعض أهل العلم يقول بأن القياس ليس دليلا شرعيا إنما هو طريقة لفهم الأدلة الشرعية، يعني في القياس لا يثبت دليلا جديدا مستقلا، وإنما لا بد أن يكون للقياس أصل يثبت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع. وهناك أدلة مختلف فيها قد وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم، ومن هذه الأدلة ما نجد أن بعض الناس يحاول التوسع فيه، ومنها ما يحاول بعض الناس أن يهاجمه وأن يهاجم من يقول به. ونضرب لهذه الأدلة أمثلة. المثال الأول دليل سد الذرائع، دليل سد الذرائع. سد الذرائع يراد به إغلاق الطرق المؤدية إلى المفاسد والمحرمات، فإذا كان هناك طريق يؤدي إلى مفسدة وأمر محرم فإننا نقول بمنعه بناء على هذا الدليل. وسد الذرائع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الوسائل والذرائع المؤدية إلى الحرام قطعا، فهذه أجمع العلماء على القول بسدها ومنعها وعدم جوازها. ومن أمثلة قد يمثلون له بمسائل ما لو اشتبهت أخته بأجنبية، لو قدر أن زيدا عنده ابنتان إحداهما قد رضعت من أمك والأخرى لم ترضع، فشككت من هي التي رضعت الكبرى أو الصغرى، وجب عليك اجتناب الاثنتين بالاتفاق. لماذا؟ لوقوع سدا للذريعة، لئلا يفضي هذا الفعل إلى أن تطع أختك من الرضاع. والنوع الثاني الذرائع التي لا تفضي إلى المحرمات والمفاسد إلا نادرة، فهذه لا يقال بمنعها ولا بسدها. ومن أمثلة ذلك أن العنب قد يتخذ منه الخمر، فلا يقول أن قائل بأن الخمر بأن العنب يحرم بيعها لئلا يفضي ذلك إلى اتخاذها خمرا. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة لا تفضي إلى المحرم إلا نادرة. النوع الثالث من الذرائع والوسائل، الوسائل المفضية إلى المحرمات والمفاسد غالبا، فهذه الصواب من قولي أهل العلم أنه يقال بسدها ومنعها. ومن أمثلة ذلك لو كان هناك وقت فتنة يقتتل الناس فيه وتسفك فيه الدماء، ففي هذه الحال لا يجوز بيع السلاح. لماذا؟ لأن الغالب أن يستعمل في سفك الدم الحرام، وإن كان قد يأخذه بعض الناس من أجل حماية نفسه وأهل بيته. ومن أمثلة ذلك لو كان هناك مندوب لمصنع خمر فجاء يشتري العنب، لا يجوز لك أن تبيع له العنب، وإن كان يمكن أن يكون قد اشترى العنب لنفسه أو أنه سيبيعه، لكن الغالب أنه سيستعمله في حرام، وبالتالي يحرم بيع العنب عليه. ومثل هذا أيضا المدارس الإلحادية والتبشيرية، وهذه المدارس فيها مفسدة أو تؤدي إلى مفسدة في الغالب، ومن ثم نقول لا يجوز الالتحاق بها. لماذا؟ لأنها تفضي إلى المفسدة غالبا. ومثل هذا أيضا ما لو أحضر الإنسان في بيته اللاقط الذي يلتقط القنوات التلفزيونية، وهو يغلب على ظنه أن أهل بيته سيستعملونه في مشاهدة الحرام، إما بالنظر إلى الصور المحرمة أو بالسماع المحرم أو بالجلوس والاستماع لمن لا يجوز الاستماع له ممن ينشر الإلحاد والكفر ونحو ذلك، فحينئذ نقول لا يجوز له أن يحضر اللاقط إلى بيته سدا للذريعة. فإن قال قائل هل سد الذريعة هذا أمر اعتباطي بحيث الفقيه يقول به اعتباطا؟ نقول لا، سد الذرائع له شروط وضوابط وطرائق لإغلاقه، وبالتالي ليس أمرا اعتباطيا، ومن هنا لا يصح أن نتهم العلماء إذا قالوا بمنع شيء بناء على سد الذرائع بأنهم قالوه من عند أنفسهم. فإن قال قائل ما الدليل على اعتبار سد الذرائع؟ نقول الأدلة على هذا كثيرة متعددة، منها قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، منع من قربان منع من قربان حدود الله لئلا تفضي إلى حدود الله. وجاء في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويدل على ذلك أن الشريعة منعت من كثير من الأفعال سدا للذريعة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر شتم الرجل لوالديه. قالوا: يا رسول الله، يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ويدلك على هذا أنه ليس من العقل في شيء أن تأتي الشريعة بمنع أمر من الأمور ثم تفتح الطريق لفعل ذلك الأمر المحرم. هذا فيه نوع من التناقض، تنزه الشريعة عنه. فإن قال قائل: سد الذرائع أمر غريب، كيف تستدلون به؟ فنقول: شأن العقلاء أن يعملوا بسد الذرائع، وما من فن أو علم إلا والعقلاء يقولون فيه بسد الذرائع. انظر إلى الطب، هناك إجراءات وقائية كثيرة مبنية على سد الذرائع، ما هذه التطعيمات إلا سدا للذرائع. وانظر في فنون الهندسة، نجد أنهم يتخذون إجراءات سلامة عديدة سدا للذريعة. وهكذا في أمور الناس في حياتهم يتحرزون من أشياء لئلا تفضي إلى ما لا يرغبونه، ومن ثم فسد الذرائع شأن العقلاء. من أنواع الأدلة التي يستدل بها أقوال الصحابة، والمراد بالصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة وأخذ عنه، فالصحابة حري بأن لا يقولوا بحكم إلا بناء على مستند شرعي مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقوال الصحابة على أنواع: النوع الأول قول الصحابي الذي وجدنا دليلا شرعيا يخالفه، فحينئذ لا يستدل بقول الصحابي هذا، ونقول بأن الصحابي قد فاته هذا الدليل، فاته هذا الدليل ولم يصل إليه هذا الحديث، ومن ثم قال بخلافه، ولو علم به واستحضره لما قال بخلافه، لما علم من عدالة الصحابة رضوان الله عليهم. والنوع الثاني من أقوال الصحابة: إذا وجد قول صحابي وانتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف، فهذا يقال له إجماع سكوتي، فهذا من أنواع الإجماع. ومن أمثلة ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. فإن ابن عباس كان مفتي الصحابة في المشاعر، وأقواله تشتهر في الأمة، ولم يوجد مخالف يخالفه في هذا الباب، فقلنا بهذا الأثر وجعلناه من الإجماع السكوتي. ومن أمثلة ذلك القول بأن من جامع وهو محرم بالحج يجب عليه أن يذبح بدنه، فقد أفتى عدد من الصحابة بذلك ولا يوجد لهم مخالف، أفتى به عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجماعة، ولم يوجد لهم مخالف من الصحابة، وأقوال هؤلاء تنتشر في الأمة، فهذا إجماع سكوتي من أنواع الإجماع. النوع الثالث من أنواع أقوال الصحابة: أقوال الصحابة عند اختلافهم. فإذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين فأكثر لم يكن قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر لتساوي أقوالهم. ومن أمثلة ذلك مثلا أن الصحابة اختلفوا فيما لو مات الميت عن جد وإخوة، فقال طائفة بأن الجد يحوز جميع المال ويكون الميراث له كله، وقال طائفة من الصحابة بأن الجد يقتسم مع الإخوة الميراث. فحينئذ لا يصح أن نحتج بقول أحدهما دون الآخر حتى يأتي الدليل الآخر يدل على حجيته، إلا أنه لا يجوز لنا أن نأتي بقول جديد يخالف الأقوال التي وردت عنهم. فلا يصح لمجتهد الآن أن يأتي فيقول لنا بأن الإخوة يحوزون جميع المال ويكون الميراث كله لهم وأن الجد لا يأخذ شيئا، فهذا خلاف الإجماع السابق، ولا يجوز لنا أن نحدث قول جديد في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الحق سيبقى في الأمة، وبالتالي فالحق لا يخرج عن القولين السابقين، فمن أتى بقول جديد لم يقبل منه. وعلمنا أن هذا القول الجديد الذي قال به ليس حقا. النوع الرابع قول الصحابي الذي لم ينتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف من الصحابة، فمثل هذا النوع هل يحتج به أو لا يحتج به؟ وقع الاختلاف بين أهل العلم في حجية قول الصحابي، ولعل الأظهر هو الاحتجاج بقول الصحابي، وذلك لأن وجود قول الصحابي في مسألة يغلب على الظن وجود دليل وصل إليه ولم يصل إلينا، لأن الصحابة قد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وعندهم من المعرفة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته ما ليس عندنا، ولذلك فإنه إذا قال الصحابي بقول فقوله حري أن يكون هو الصواب والحق في المسألة، ويدل وخصوصا إذا كان من أقوال الخلفاء الراشدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث. وحينئذ نقول بأن قول الصحابي حجة، ويدل على ذلك قول الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي، والصحابة أعظم وأعلى من أناب إلى الله بعد الأنبياء عليهم السلام. ويدل على ذلك قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فأثنى الله جل وعلا على متبعي الصحابة من المهاجرين والأنصار، وبالتالي نقول بأن قول الصحابي حجة ودليل شرعي على الصحيح بالشروط السابقة. من أنواع الأدلة التي يذكرها أهل العلم دليل الاستحسان، دليل الاستحسان، وبعض الناس يظن أن المراد بالاستحسان ما يستحسنه الناس بعقولهم أو يستحسنه المجتهدون، فهذا المعنى لا يصح التمسك به وليس من الأدلة الشرعية. إنما المراد بالاستحسان الذي يذكره العلماء أن نترك القياس لدليل أقوى منه. مثال ذلك القياس أن المعدوم لا يجوز بيعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لكننا في السلم أجزنا بيع المعدوم، نبيع 30 صاعا من التمر لم توجد بعد، تسلم بعد 6 أشهر، فهذا معدوم لم يوجد بعد، ومع ذلك جاز الشرع بيع السلم إذا كان بثمن حاضر. فحينئذ نقول جواز السلم أخذ استحسانا، إذن الدليل الدال على إباحة السلم هو من السنة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. فدل هذا على جواز السلم، لكن إجازة السلم مستثنات من القاعدة في الشريعة، وهي المنع من بيع المعدومات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وإن كان لم يثبت لفظ هذا الحديث لكنه قد وقع الاتفاق عليه. إذن عرفنا أن الاستحسان ليس دليلا مستقلا، وإنما الاستحسان ترك القياس من أجل دليل أقوى منه، وقد يترك القياس من أجل آية من القرآن أو من أجل حديث من السنة أو من أجل إجماع أو من أجل قياس أقوى منه إلى غير ذلك مما يحصل الاستحسان به. من أنواع الأدلة التي يستدل بها دليل العرف، والمراد بالعرف ما تكرر بين الناس واعتادوه وجرى بينهم. فالعرف قد جاءت الشريعة بإسناد بعض الأحكام إلى العرف، قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي يجب على والد، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وعلى الوالد أن ينفق على المرأة الحامل بولده، وعلى المرضع لولده. وقد جعل تقدير هذه النفقة إلى العرف كما في قوله بالمعروف. وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأسند مقدار النفقة على الزوجة والأبناء إلى العرف. والعرف يؤخذ به في شيئين: الأول في الأحكام التي وردت مطلقة ولا تقييد لها في الكتاب ولا في السنة ولا في لغة العرب، فإنه حينئذ يرجع إلى أعراف الناس، وذلك لأن الحكم المطلق إذا ورد مطلقا فنرجع في تفسيره إلى الشرع إن كان للشرع فيه تفسير. مثال ذلك قوله: وأقيموا الصلاة. الشرع فسر الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهنا تفسير لهذه الصلاة المأمور بها شرعا. وإذا وجد تفسير في الشرع لم نلتفت إلى اللغة ولم نلتفت إلى العرف. فإذا وجدنا ألفاظا عند الشارع لم يرد تفسيرها في الشرع فإننا نرجع إلى اللغة في تفسير هذه الألفاظ. ومن أمثلة ذلك مثلا السماوات، الأراضين، الإنسان، كل هذه ألفاظ لم يفسرها الشرع لكن أهل اللغة قد فسروها فعملنا بالتفسير اللغوي. إذا كان هناك ألفاظ مطلقة وليس لها تفسير في الشرع ولا في اللغة فإننا نرجع إلى العرف، فإننا نرجع إلى العرف. ومن أمثلة ذلك أن الشريعة قد جاءت بأن الدم اليسير لا يؤثر وأن الدم الكثير مؤثر، فرجعنا فيه إلى الشرع فلم نجد فرقا يفرق بين اليسير والكثير، ورجعنا إلى اللغة فلم نجد، فرجعنا إلى أعراف الناس. ومثل ذلك أيضا في الغبن، لو اشتريت سلعة ثم بعد ذلك تبين لك أنك مغبون فيها، وأن الثمن الذي اشتريت بهذه السلعة أعلى بكثير من ثمنها في السوق، فحينئذ يثبت لك خيار الغبن، يثبت لك خيار الغبن. لكن لا بد أن تكون الزيادة كثيرة، أما الزيادة اليسيرة فإنها مغتفرة. ما الفرق بين الزيادة اليسيرة؟ ومتى تكون الزيادة يسيرة؟ ومتى تكون الزيادة كثيرة؟ يرجع فيها إلى أعراف الناس. فما تكاثره الناس في أعرافهم لم أثبتنا فيه خيار الغبن، وما استقلوه ورأوه ليس كثيرا من الغبن فإنه حينئذ نقول بأنه لا يثبت خيار الغبن. النوع الثاني من أنواع الأحكام التي تقيد بالعرف تفسير الألفاظ، فإن ألفاظ المكلفين نفسرها بواسطة العرف، والأرجح في ألفاظ المكلفين أننا أولا نفسرها بحسب ما يقترن بها من القرائن، فإذا وجد مع اللفظ قرينة فإننا نعمل بتلك القرينة، وإن لم يكن هناك قرينة رجعنا إلى النية فننظر ما هي نية المتكلم بهذا اللفظ ونسأله، فإذا لم يكن هناك نية رجعنا إلى التفسير الشرعي لذلك اللفظ، فإن لم نجد تفسيرا شرعيا رجعنا إلى اللغة ففسرنا كلام المكلف بواسطة التفسير اللغوي. ومن أمثلة ذلك ما لو قال شخص لآخر له علي 10 ريالات، أقر بأن فلانا يطلبني دينا مقداره 10 ريالات، قال وبعد 10 أيام قال نعم 10 ريالات يمنية، الريال اليمني أقل من الريال السعودي بكثير، فنقول لا يقبل منك، لأنك عندما أطلقت في المرة الأولى أطلقت الريال، والريال يفسره أهل العرف هنا بالريال السعودي، فلا يصح أن تنتقل إلى الريال اليمني، ولا يصح ولا يقبل منك هذا التفسير إلا إذا رضي المقر له. والعرف لا يكون معتبرا يستدل به إلا إذا وجدت فيه شروط معينة. الشرط الأول أن يكون العرف غير مخالف للشرع، فإن كان العرف مخالفا للشرع لم يصح أن يعتمد عليه ولا أن يبنى عليه الحكم. مثال ذلك إذا كان في أعراف الناس أن من بنى بيتا وضع مكانا لتناول المسكرات والمخدرات، فحينئذ أخذ إنسان من آخر مقاولة بناء بيت فبناه بدون أن يضع هذا المكان الذي يوضع عادة لتناول المسكر، فاحتج عليه وقال في أعراف الناس أن من بنى بيتا لغيره يبني مثل هذا المكان، فنقول هذا عرف مخالف للشارع فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا يبنى عليه حكم. والشرط الثاني من الشروط لاعتبار العرف ألا يكون هناك تصريح يقابل العرف، فإذا وجد تصريح يقابل العرف لم يلتفت إلى العرف. مثال ذلك في أعراف الناس أن صاحب المنزل إذا وضع الطعام بين يدي الضيف أنه إذن له بالأكل، فهذا إذن عرفي أخذناه من أعراف الناس، لكن لو وضع الطعام بين يديه وقال لا تأكل من هذا الطعام حتى يحضر فلان، فحينئذ نقول وجد تصريح باللفظ يقابل الإذن العرفي، فلا نلتفت إلى العرف ونعمل بالتصريح. ومن أمثلته مثلا لو كنت تقود سيارتك فوجدت الإشارة خضراء، ففي العرف أنه عند وجود الإشارة الخضراء يصح لك تجاوز هذه الإشارة والاستمرار في السير. فإذا كان هناك شرطي يصرح لك ويشير لك بيده أن توقف، فحينئذ نقول لا تعتمد على العرفي في هذه الإشارة الضوئية، واعتمد على الإشارة الصريحة التي قد جاءتك من رجل المرور. الشرط الثالث أن يكون العرف سابقا أو مقارنا. أما العرف الحادث وبعد ما نريد تفسيره فإنه لا يلتفت إليه. مثال ذلك لو وجدنا وثيقة قبل 100 سنة أن لفلان على فلان دينا مقداره 1000 ريال، 1000 ريال في ذلك التاريخ كانت تطلق على ريالات الفضة، ريالات الفضة للريال الورقي، فحينئذ لا يصح لنا أن نفسر هذه الوثيقة بأن المراد بها الريال الورقي، وإنما نقول المراد الريال ريال الفضة وليس الريال الورقي. كذلك من شروط إعمال العرف أن يكون مضطردا غالبا، ما إذا لم يكن هناك عرف أو لم يكن هناك اضطراد فلا يصح حينئذ أن يحتج بالعرف. ومن أمثلة ذلك لو قال له علي 1000 ريال، فحينئذ نقول بأنه 1000 ريال سعودي، لأن العرف المضطرد هنا الريال السعودي. لكن لو قال له علي 1000 درهم، فهل نحمله على الدرهم الإماراتي أو الدرهم المغربي؟ نقول هنا ليس هنا عرف مضطرد، وبالتالي لا نحمله على أحدهما حتى يوجد دليل وبرهان يدل على أن المراد أحدهما. لو قال له علي 100 جنيه، فننظر إن كان العرف المضطرد يفسر هذا اللفظ بالجنيه المصري حملناه على الجنيه المصري، وأما إذا لم يكن هناك عرف مضطرد واحتمل الكلام أن يراد به الجنيه المصري أو الجنيه الاسترليني، فحينئذ نتوقف فيه، لأنه لا يصح أن نفسر اللفظ بالعرف إلا إذا كان العرف مضطردا. أما لو كان العرف مضطربا فإنه لا يصح أن يفسر اللفظ به. من أنواع الأدلة التي يستدل بها شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يراد به ما ورد في التوراة أو الإنجيل، لأن التوراة والإنجيل محرفة ولا يجوز لنا أن نرجع إليها أو أن نستدل بها، ولا يصح لنا أن نأخذ حكما شرعيا منها، وإنما المراد بشرع من قبلنا الأحكام التي ذكرها الله عز وجل في القرآن أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة من شرائع الأنبياء السابقين، هذا يقال له شرع من قبلنا. ومن أمثلته مثلا أن نستدل على صحة الضمان بقوله تعالى وأنا به زعيم، فهذه الآية وردت في قصة يوسف عليه السلام، ومن ثم هي من شرع من قبلنا. ومثله أيضا ما لو استدل مستدل على أن البقرة تذبح ولا تنحر، لأن بهيمة الأنعام والحيوانات على نوعين، تذكيتها على نوعين، إما بالنحر ويكون في أسفل الرقبة، وإما بالذبح ويكون في أعلى الرقبة. البقرة هل تنحر أو تذبح؟ لو استدل مستدل بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فنقول هذا من شرع من قبلنا، لأنه جاء بها موسى عليه السلام. فهل يصح لنا أن نستدل بشرع من قبلنا؟ نقول شرع من قبلنا على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما ورد شرعنا بتقريره، فهذا يستدل به بالإجماع، ومن أمثلته قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهنا شرع من قبلنا وورد شرعنا بتقريره، فيكون حجة بالاتفاق. النوع الثاني شرع من قبلنا الذي ورد شرعنا بنسخه وإزالة حكمه، فهذا لا يصح الاستدلال به. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، فهنا بين أن شرع من قبلنا عدم حل الغنائم، وأن شرعنا ورد ناسخا للشرائع السابقة في هذا الباب، فهذا لا يحتج به باتفاق أهل العلم. النوع الثالث شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا ولم يرد شرعنا بتقريره ولا بنسخه، فهل يصح الاستدلال به أو لا يصح؟ والأظهر أنه يصح الاستدلال به وأنه حجة شرعية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل به في مواطن. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قرأ قوله تعالى أقم الصلاة لذكري. هذه الآية وردت في سورة طه خطابا موجها لموسى عليه السلام، ومع ذلك استدل به النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قد أمرنا بالاهتداء بهديهم والسير على طريقتهم، قال تعالى فبهداه مقتده، لما ذكر الله جل وعلا 17 نبيا في هذه السورة سورة الأنعام، قال أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه بالاهتداء والسير على طريقتهم والاقتداء بهديهم. ومن ثم نقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ولم يرد شرعنا بنسخه ولم يرد شرعنا بنسخه. من أنواع الأدلة التي يذكرها بعض أهل العلم دليل المصالح المرسلة أو دليل الاستصلاح. الشريعة من فضل الله عز وجل قد جاءت بجلب المصالح، جاءت بجلب المصالح، والناظر في ما يسمى مصلحة يجد أنه على ثلاثة أنواع. النوع الأول مصلحة ورد بها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو نحو ذلك من الأدلة، فهذه مصلحة يقال لها مصلحة معتبرة، مصلحة معتبرة أي جاء الدليل باعتبارها. النوع الثاني المصالح الملغاة، والمراد بها ما ظننا أنه مصلحة وقد جاء الشرع بعدم اعتباره، فمثل هذا لا يجوز التعويل عليه ولا يجوز بناء الأحكام عليه لمخالفته للنصوص الشرعية. مثال ذلك لو قدر أن إنسانا قال بأن الناس في الدول الغربية وفي بعض الدول الإسلامية ليس لديهم إجازة في يوم الجمعة وصلاة الجمعة شاقة بالنسبة لهم، إذ يلزم عليه ترك أعمالهم وترك مهنهم وقد يترتب عليه مفاسد كثيرة عليهم، ولذلك سنجعل صلاة الجمعة في يوم الأحد، نقول هذا أمر مرفوض غير مقبول. لماذا؟ لأن ما ظننا أنه مصلحة يصادم النص، وبالتالي فهي مصلحة ملغاة. وإذا نظر الإنسان بعين البصيرة وجد أن ما سمي مصلحة من هذا النوع ليس بمصلحة بل هو مفسدة. إذ مثلا في المثال السابق قد تختلف الدول في يوم إجازتها، فيترتب عليه أن تتغير شريعة الإسلام وتكون صلاة الجمعة في كل بلد في يوم مستقل مغاير للبلد الآخر، وبالتالي يؤدي إلى تغيير رسم الشرع وطريقته. وقد ذكر أن بعض الخلفاء جامع في نهار رمضان فجمع الفقهاء وسألهم عن هذه المسألة، فقال له مقدمهم: عليك أن تصوم شهرين متتابعين، عليك أن تصوم شهرين متتابعين، هل هذا صواب؟ فلما خرج الفقيه من عند الخليفة قال بقية الفقهاء له: رحمك الله، من جامع زوجته يجب عليه اعتاق رقبه ولا ينتقل إلى صوم شهرين متتابعين إلا إذا عجز عن الرقبة، فإن الرجل الذي جامع أهله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما جامع أهله في نهار رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين. فلم يأمره بصيام الشهرين إلا لما كان لا يجد الرقبة. فقال لهم: إن الرقاب عنده كثير، فلو أفتيته بذلك لجامع في كل يوم واعتق رقبة، وبالتالي نقول له يصوم شهرين. فنقول: هذا الكلام من هذا الفقيه غير مقبول. لماذا؟ لأن هذا مصلحة أو يظن أنه مصلحة وهو مخالف للشرع فلا يقبل ولا يصح التعويل عليه. لماذا؟ لأن الشرع أعلم بمصالح العباد، ولو كان كلام الفقيه صحيحا لفرق الشرع فقال: هذا الحكم لمن لم يكن عنده رقاب كثير. ثم ليعلم أن الجماع فيه أمران: الأمر الأول الكفارة، والأمر الثاني الإثم بانتهاك حرمة الصيام وشهر رمضان، وهو أعظم من أمر الكفارة، وبالتالي لا بد أن ينبهه إلى هذا الأمر، فهذا هو الذي يردع الناس. والنوع الثالث من أنواع المصالح ما يقال له المصلحة المرسلة، وهي التي لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بإلغائها. وقد اختلف أهل العلم فيها من جهتين: الجهة الأولى جهة الاحتجاج بها، هل المصالح المرسلة حجة أو ليست بحجة؟ وليعلم أن هناك فرقا بين المصالح المرسلة وبين البدع، فالبدع في العبادات وفي القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا لذاتها، وأما المصالح المرسلة فتكون في غيرها. وقال طائفة بأن المصلحة المرسلة حجة يصح الاعتماد عليها والاحتجاج بها، ونسب إلى كثير من المالكية وبعض الحنابلة القول بالاحتجاج بالمصالح المرسلة، واستدلوا على ذلك بأن الشريعة قد جاءت بالأمر بتحقيق المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد. وجمهور أهل العلم على أن المصالح المرسلة لا يصح الاحتجاج بها، وأنه يكتفى في هذا الباب بالاستدلال بالقياس بواسطة المناسبة، لأن المناسبة لا بد أن يكون للمسألة التي يراد الاستدلال فيها بالمصلحة من أصل يقاس عليه، وما إذا قلنا بالمصالح المرسلة فلا يشترط أن يكون هناك أصل يقاس عليه. والموطن الثاني من مواطن البحث في المصالح المرسلة، هل يوجد مصالح مرسلة أو لا يوجد؟ فكثير من الفقهاء قال لا يوجد مصالح مرسلة، والشريعة قد جاءت باستكمال المصالح، فما من مصلحة إلا وقد وجدت في الشريعة، ولذا لا نحتاج إلى أن نقرر هذه المصالح. ويدل على ذلك مثل قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ومثل قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ومثل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فدل هذا على أن النعم قد استكملت بهذه الشريعة. وفي مثل قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالرحمة للعالمين المحققة لمصالحهم قد وجدت في الرسالة، ومن ثم لا يصح أن نقول بأن هناك مصلحة لم تأتي في الأدلة الشرعية، فإن الشريعة كاملة لم تترك شيئا إلا وقد جاءت بحكمه. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومن سواء كان بلفظها أو كان بمعناها، ومن ثم لا يصح أن نعول على المصالح المرسلة أو نقول بأن الشريعة كان فيها نقص إذ لم تأتي ببعض المصالح حتى جاء المجتهد الفلاني. فإن قال قائل إننا نجد أن الصحابة قد عملوا في مسائل كثيرة بالمصالح المرسلة، فدونوا الدواوين وكتبوا المصاحف بناء على هذه المصالح، نقول لا، هم إنما عملوا بهذه الأشياء بناء على أنها وسيلة لمقصود شرعي. ومن القواعد أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبالتالي هذه ليست من باب المصالح المرسلة وإنما هي من باب الوسائل. هذا شيء مما يتعلق بأصول الشريعة وما يصح الاستدلال به، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن بعض ما يستدل به بعض الناس ولا يكون دليلا صحيحا ولا يصح التعويل عليه، لعلنا أن نتحدث عن ذلك في الغد بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل هل يعتبر سد الذرائع من القواعد الفقهية أم من الأدلة الشرعية؟
سد الذرائع قاعدة شرعية يستدل بها وتثبت بها الأحكام، فهو من الأصول ومن الأدلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الاستدلال بالنظر إلى المآل أو بأنه أمر عمت به البلوى؟
لعلنا إن شاء الله نتكلم عن ذلك في الغد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يمكن أن يحصل الإجماع في هذا الزمان علما بأن العلماء تفرقوا في البلاد والقبائل، وكيف نفهم كلام الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب؟
طيب، أما بالنسبة للمآلات فقد تكلمنا عنها في سد الذرائع، فهذا سد الذرائع نوع من أنواع اعتبار المآلات. أما بالنسبة للإجماع، إذا قال قائل كيف تقولون بالإجماع وأنه حجة شرعية والعلماء متفرقون في البلدان وكيف يطلع على أقوالهم، فنقول الأدلة الشرعية قد دلت على حجية الإجماع، ولا يمكن أن تحيلنا الأدلة الشرعية على أمر موهوم. فما دام أن الأدلة دلت على حجية الإجماع فلا بد أن يكون له وجود، وسواء وجد في عصرنا أو وجد في عصور أخرى. ثم إن المعتبر وهو ما ظهر من هذه الأقوال، أما ما أخفاه بعض الفقهاء في نفسه أو لم يطلع عليه الناس فمثل هذا لا معول عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فلا بد أن يكون القول بالحق ظاهرا في الأمة. ثم نقول بأن هناك مسائل كثيرة وقع عليها الإجماع، فهذا أنتم جميعا قد استعملتم الجوالات وهذه الأجهزة، أجهزة الاتصال، والفقهاء يقولون بها واتفقوا على جوازها وإباحتها، لا يوجد فيهم مخالف، وهذا العلماء قد أجمعوا على فرش المساجد بهذه الفرش بعد أن كانت في عهد النبوة بطحاء تؤخذ من الوادي، وهذا العلماء قد أجمعوا على بناء المساجد بهذه البناء المسلح الذي أنتم على جزء منه، ووقع اتفاق على ذلك ولم يقع إنكار عليه فيه، إلى غير ذلك من المسائل. إذن هناك مسائل كثيرة وقع عليها الإجماع في مثل عصورنا الحاضرة، والإجماع دليل صحيح، ويمكن أن يستمد منه أحكام الكثير من المسائل، خصوصا الوقائع التي تقع في عصرنا الحاضر. ها نحن في زماننا الآن نجد أن هناك من يأخذ الأموال بواسطة الدخول على الحساب بالأنترنت، فيدخل على حساب غيره فيأخذ منه، وقع اتفاق الفقهاء على تحريم ذلك، وقع الاتفاق بين الفقهاء على أن السفر بالطائرة يبيح ويرخص للإنسان رخص السفر، وأنه مثل السفر على الدواب والبهائم، وما لا يتناهى من الصور والمسائل التي يقع فيها إجماع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقولهم لا يعتد بالقياس في العبادات، ونريد مثالا للقياس حتى يتبين لنا أركانه؟
هذا الكلام ليس بصحيح، ولا يقول به الفقهاء، ولا يقول به أحد من علماء الشريعة. القياس لا يصح أن نثبت به عبادة مستقلة، فلا نأتي بعبادة جديدة بناء على القياس، لكن يجوز لنا أن نقيس بعض العبادات على بعضها الآخر. فنقول مثلا: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا في الفريضة، فيدل ذلك على جوازه في النافلة. هذا قياس وهو في العبادات. ومثل ذلك مثلا أن نقول: جاء الدليل بمشروعية البسملة في الوضوء، فحينئذ نلحق الاغتسال به فنقول: يشرع في الاغتسال البسملة، فهذا قياس، لكننا لم نثبت أصل العبادة بناء على القياس، وإنما ألحقنا العبادات بعضها ببعض في صفاتها وكيفياتها بشرط وجود الشروط المعتبرة عند أهل العلم في باب القياس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون العرف المعتبر هو عرف الصحابة، ومتى يكون عرف الناس؟
عرف الصحابة في عهد النبوة يخصص به النص، وأما أعرافنا نحن فلا نخصص بها النصوص الشرعية، وإنما نفسر بها ألفاظنا نحن، ونطبق فيها ونقيد فيها ما يكون سببا مطلقا ليس له قيد في اللغة ولا في الشارع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجلس بدالي؟
نعم.
تجلس بدالي؟ قوم عنك؟
لا.
يلا تعال.